أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة نقرأ فيها الإسلام من خلال عيون المنصفين. القرآن العظيم، كتاب الله المعجز، ما هو موقف العلماء المنصفين؟ ماذا يقول العلماء الذين جانبوا التعصب الذميم؟ ماذا يقولون عن القرآن الكريم؟ وماذا يقولون عن وثاقة النص القرآني؟ هل يعتبرون القرآن نصا منقولا بشكل صحيح؟ أم أنهم يلوكون ما يلوكه الأفاكون من كذب يدعو إلى الرثاء؟ مايكل هارت في كتابه الخالدون المئة، والاسم الصحيح لهذا الكتاب المئة الأكثر تأثيرا في العالم، يقول لنا: القرآن الكريم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا، سجلت آياته وهو ما يزال حيا. تسجيل القرآن الكريم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره، كان له كتبة الوحي يدعوهم ليكتبوا بين يديه ما نزل عليه من وحي السماء. مايكل هارت يقول: كان تسجيلا في منتهى الدقة، فلم يتغير منه حرف واحد، لم يتغير من القرآن حرف واحد، لأنه يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يضيف مايكل هارت: وليس في المسيحية شيء مثل ذلك، لن تجد في المسيحية ولا في اليهودية مثل هذا أبدا، فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشبه القرآن الكريم، لا يوجد أبدا، لا تبحث، لن تجد شيئا يشبه القرآن الكريم في وثاقة نقله. نحن أمة الإسناد، أمة الرواية، لا يوجد أمة من الأمم لديها هذا النقل، نقل الرواية والحفظ والإسناد. الكولونيل رونالد بودلي له شهادة أيضا عن القرآن الكريم، يقول: فإن السور والآيات الأصلية قد حفظت. هذا حالنا وحال كتبنا، وما عمل هذا كما هو الحال في العهد القديم وفي العهد الجديد. ما حالنا كحال التوراة والإنجيل؟ لأنها حفظت بعد قرون، أو سجلت وقيدت بعد قرون، أو حتى بعد عشرات السنين من موت المؤلف. هذا حال التوراة والإنجيل. أما القرآن فالحال كان مختلفا تماما. ثم يحكي لنا عن جمع عثمان رضي الله عنه، وهذا الجمع العثماني كان مبنيا على النسخ التي كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي جمعت في عهد أبي بكر من خلال ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات كانت عند عمر، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما أراد عثمان أن يعيد جمع القرآن وإعادة نساخته، أحضر الكتب والصحف الموجودة عند حفصة، وأعاد بجمع من الصحابة كتابة القرآن الكريم، ثم أمر بإحراق مصاحف الصحابة التي كتبوها لأنفسهم. فلربما هذا كتب سورتين، هذا كتب 20 سورة، 30 سورة. يقول: ولم يبق إلا مصحف حفصة، وقد نسخ عنه جميع المصاحف الأخرى، ومنذ ذلك الوقت لم يضف إلى القرآن شيء ولم يحذف منه شيء. يواصل رونالد بودلي فيقول: ليس هناك أدنى شك في أن القرآن الذي يقرأ اليوم أينما يكون المسلمون هو نفس المصحف الذي نسخ من مصحف حفصة، الذي كان في جمع أبي بكر، والذي هو مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: المهم أن القرآن هو العمل الوحيد الذي عاش أكثر من 12 قرنا دون أن يبدل فيه. هذا بحسب التاريخ وفاة رونالد بودلي. ولا يوجد شيء يمكن أن يقارن بهذا، أدنى مقارنة، لا في اليهودية ولا في المسيحية. لا تحاول أن تقول التوراة والإنجيل والقرآن، لا مجال للمقارنة، المقارنة تكون بين المتشابهات، أما إذا لم يوجد تشابه فلا وجه للمقارنة حين ذاك. المستشرقة الإيطالية لوريا فاغلي وهي أستاذة الدراسات الشرقية في جامعة نابولي تقول لدينا برهان آخر على مصدر القرآن أنه من عند الله. ما هو؟ تقول أن نصه ظل صافيا غير محرف طوال القرون. نعم هذا النص سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف، لا يمكن أن يتغير هذا النص القرآني. تتحدث بفخر عن التلاوة المكرورة للقرآن الكريم في مساجد المسلمين، والتي تحبب هذا القرآن إلى أنفسهم، التي تكسيه أو هو في الحقيقة يكسوها بالمهابة والخشية. تقول لماذا هي واثقة من أن القرآن الكريم لن يتبدل حتى في المستقبل؟ لأن هناك آلاف، والحقيقة هي ملايين، إذا كانت بلد مثل ليبيا عدد سكانها 6 ملايين يقولون فيها 1 مليون حافظ، هناك الملايين القادرين على حفظ القرآن يحفظونه عن ظهر قلب. ثم تقول عن مصر، في مصر وحدها عدد الحفاظ القادرين، عدد الحفاظ بالقرآن الكريم أكثر من عدد الذين يستطيعون تلاوة الإنجيل، هذول يستطيعون قراءته نظرا، عدد حفاظ القرآن غيبا كان أكثر منهم. نعم إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي سلم من التحريف والتبديل. المنصفون لهم رأي في عظمة القرآن. نبدأ بجان جاك روسو الذي كان ملهما للثورة الفرنسية. هذا الرجل ينقل عنه هنري كاستري وهو يتحدث عن القرآن وأن هناك من يزدري القرآن لأنه جاهل لم يتعلم القرآن. يقول جان جاك روسو، يقول هذا القرآن يؤثر في القلوب بقوة البيان، أوتي من بلاغة اللسان، لو أدركتم هذا لخررتم سجدا على الأرض. ثم يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أيها النبي رسول الله خذ بيدنا إلى مواقف الشرف والفخار. كيف؟ من خلال قراءة هذا القرآن العظيم. الشاعر الألماني الشهير مقدمة الشعراء الألمان غوتا، الذي يظن البعض بأنه كان مسلما في السر، لماذا؟ لما رأوه من فرحه في القرآن، من تعظيمه للقرآن، البعض يظن بأنه كان مسلما في السر. غوتا مفخرة الشعر الألماني، مثل إذا حكينا عن أحمد شوقي عندنا أو حكينا عن عنترة في القديم. غوتا كان يحتفل بليلة نزول القرآن الكريم، يراها ليلة خالدة تستحق أن يحتفل فيها. لماذا؟ إنه يحتفل بنزول القرآن العظيم الذي ملأ الدنيا رحمة وحكمة. اسمع ما يقول هذا الشاعر النحرير عن القرآن العظيم. يقول إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة، وفي مواضع عديدة يبلغ قمة السمو حقا. القرآن هو قمة السمو، ما فيه من معاني، ما فيه من آداب، ما فيه من روحانية، ما فيه من بلاغة، ما فيه من تعاليم، شيء غير مسبوق لا تعرفه البشرية أبدا. هنري كاستري يقول، يتحدث عن القرآن وعن بهاء معانيه، عن جمال مبانيه، ثم يقول أتى محمد بالقرآن دليلا على صدق رسالته، وهو لا يزال إلى يومنا هذا سرا من الأسرار التي تعذر فك طلاسمها. لماذا؟ كيف يتحدى الله عز وجل بهذا الكتاب العرب في أمة فصيحة بليغة فيعجزون عن الإتيان بمثله؟ ولن يسبر غور هذا السر المكنون إلا من يصدق بأنه منزل من عند الله. نعم نحن نؤمن بأن هذا الكتاب نزل من عند الله، فلا ينكر أحد أن مظهر محمد صلى الله عليه وسلم كان مظهر نبوة بالفعل، بغض النظر آمنت أم لم تؤمن برسالته. ثم يقول ينبغي أن نعتقد حقا من خلال تأملنا في القرآن أن ما يقوله آت من عند الله، القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. طبيب التشريح الفرنسي الدكتور موريس بوكاي وضع التوراة والإنجيل والقرآن على ميزان العلم. ماذا يقول التوراة؟ ماذا تقول التوراة عن المعطيات العلمية؟ وماذا يقول الإنجيل؟ وماذا يقول القرآن؟ ما هي النتيجة التي انتهى إليها موريس بوكاي؟ يقول: بعد تدقيق النص العبري بإمعان شديد قمت بجردة شاملة استبان لي منها أن ليس في القرآن تأكيد يمكن أن ينتقد من الوجهة العلمية في هذا العصر الحديث. يقول: أقل تقدير الآن نقول إنه لا يوجد في القرآن خطأ علمي أو تعارض مع المعطيات العلمية. كيف توصل إلى هذا؟ بعد إمعان شديد وبعد جردة شاملة تبين له أنه لا يوجد في القرآن معطى علمي مخالف لما يقوله العلم. ثم قمت بالتدقيق ذاته للعهد القديم والأناجيل بالموضوعية نفسها بنفس الميزان، فماذا وجد؟ وجد تأكيدات مناقضة لمعطيات العلم المعترف بها في هذا العصر. وجد أن التوراة والإنجيل تخالفان العلم، ووجد أن القرآن على أقل تقدير لا يخالف العلم. ثم يمضي إلى الأمام موريس بوكاي فيقول لنا: لقد أدهشتني في البداية هذه الصورة العلمية الخاصة بالقرآن إلى حد بعيد. كيف القرآن سبق المعارف البشرية في تأكيد بعض الظواهر العلمية؟ كيف توصل القرآن إلى هذه المباحث العلمية قبل أن يوجد العلم الحديث بما يزيد عن 13 قرنا من الزمان؟ كيف يتحدث القرآن عن اتساع السماء، وهذا الذي اكتشف بعد اكتشاف بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ كيف يتحدث القرآن، والكلام لبوكاي في كتابه، عن نظرية الانفجار الكبير التي تحدث عنها القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ كيف تحدث الله عز وجل عن أول الخلق ونهايته: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين؟ أي أن السماوات والأرض كانت مطوية في فجر تاريخ الكون، ثم بعد ذلك تم انتشار هذا الكون وسيعود مرة أخرى. يختم كتابه موريس بوكاي بقوله بأن معطيات العلم في تكوين العالم إذا لم تؤيد جميع المسائل المطروحة في القرآن في هذا الموضوع فإنه على كل حال لا يوجد أقل تعارض بينها وبين المعطيات القرآنية. إما أن تقول بأن القرآن كان متوافقا مع العلم 100%، أو على أقل تقدير لم يكن مخالفا لها. يقول: هذه الحقيقة تستحق أن تسجل لصالح الوحي القرآني، لصالح الوحي القرآني أنه على أقل تقدير لا يخالف العلم. ثم يتحدث مرة أخرى عن نص التوراة فيقول: جاءت بتحقيقات غير مقبولة من وجهة النظر العلمية. يواصل موريس بوكاي في آخر صفحة من كتابه فيقول: بالنظر إلى حال المعارف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مستوى العلم والمعرفة عند العرب بل عند العالم في ذلك الزمان؟ يقول: إذا عرفنا مستوى العلم في ذلك الزمن لا نستطيع أن نفهم بأن كثيرا من الأخبار القرآنية التي لها سمة علمية يمكن أن تكون من عمل إنسان. كيف يستطيع الإنسان أن يتحدث عن علم الأجنة الذي تحدث عنه القرآن الكريم، عن اتساع الكون، كيف يتحدث عن هذه المعطيات العلمية الهائلة التي كشف عنها العلم الحديث؟ لذلك ما هي النتيجة؟ هذا القرآن يعتبر تعبيرا لوحي الله فقط. هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بحسب الدكتور موريس بوكاي. المستشرقة الإيطالية لوريا فاغليري تقول: القرآن يحوي ذخائر واسعة من المعرفة تعجز أكثر الناس ذكاء وأعظم الفلاسفة وأقدر رجال السياسة عن الإتيان بمثلها. لا يمكن للقرآن أن يكون من عمل محمد صلى الله عليه وسلم الذي قضى حياته في بيئة لا تعرف العلم ولا تعرف الحضارة ولا تعرف شيئا عن تاريخ البشرية. لذلك تصل لوريا إلى نتيجة: إن القرآن لا يعقل أن ينبثق من غير الذات التي وسع علمها كل شيء في السماء والأرض، إنه كلام الله تبارك وتعالى وهو العليم بكل شيء. تشير لوريا إلى واحدة من تلك العلوم القرآنية وهي الحديث عن أصل الخلقة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة؟ إنها من القرآن الكريم. وهكذا فإن المنصفين يشهدون بعظمة القرآن الكريم، وأن المعارف التي فيه والمعطيات التي فيه والهدايات التي جاء بها لا يمكن إلا أن تكون قد نزلت بوحي من الله تبارك وتعالى، لأن البشر لا يقدرون على الإتيان بمثله. نعم، إنه كلام الله فحسب. لقاؤنا يتجدد بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.